وجرى تسليمه إلى الصليب الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة. وكشف الأنمونة
এটি শিশু অধিকারের অংশ।
বাবা মা শিশুর
জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ধর্ম মাতৃগর্ভে থাকার ভ্রূণের বিশেষ জন্মের পর সঠিক উপায়ে সন্তানকে গড়ে তোলার
فيما اعتقلت ايضا مجموعه من الشبان من بلدة قفقين شمالي تركا. شددت الاجراءات العسكريه على حاجز عين سينيا شمالي رام الله ما تسبب بايجاد ازمه خانقه للخارجين داخل. ينهي حزب العمال الكردستاني 40 عاما من القتال بحل نفسه والقاء سلاح. خطوة تعلن نهاية عهد الكفاح المسلح وتستقبل تركيا فصلا جديدا من السلام. هذا واعتبر رئيس منطقة كردستان العراق جرفان برزاني أن قرار القاء السلاح سيعزز الاستقرار الإقليمي. قال البرزاني في بيان له إن هذه الخطوة تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وفي جميع أنحاء.
المقتل.
المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا.
أربعون عاماً قتال في حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإسقاط السلاح. خطوط تعلن نهاية عهد الكفاح المسلح لتسوق لتركيا فصلاً جديداً من السلام المحتمل. هذا التطور التاريخي قد يعيد رسم المشهد السياسي في تركيا والشرق الأوسط بعد إعلان الكردستاني حل نفسه وإنهاء أكثر من 4 عقود من التمرد المسلح ضد الدولة التركية. جاء ذلك في البيان الختامي لمشروع حزب حيث أعلن أنه أنجز مهمته التاريخية معلنا حل هيكله التنظيمي وإنهاء جميع الأنشطة المسلحة استجابة لدعوة الزعيم المسؤول عبد الله أوجل لينقلب بذلك الحزب إلى النضال السياسي لإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية.
إن قرار حزب العمال الكردستاني المحظور حل نفسه وإنهاء التمرد المسلح شيء دولة تركيا له أهمية تاريخية من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. سيتم اتخاذه خطوات العملية لحل الجماعة ونراقب هذه العمليات على كثب.
بدوره اعتبر رئيس منطقة كردستان العراق جربان بارزاني أن قرار إلقاء السلاح سيعزز الاستقرار الإقليمي. وقال بارزاني في بيان إن هذه الخطوة تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة. وفي سياق ردود الفعل الدولية دعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للعمل من أجل تحقيق السلام.
إن الاتحاد الأوروبي رفض إطلاق عملية السلام وتهدف إلى إيجاد حل سياسي للقضية الكردية من شأنه أن يشكل خطوة إيجابية لتحقيق حل سلمي ودائم.
ورغم التفاؤل الذي يصاحب هذا الإعلان لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع. فالجماعات لم تحدد بعد الآلية العملية لنزع السلاح أو تفكيك هيكلها التنظيمي. كما أن دور عبد الله أوجلان الذي يعتبر العقل المدبر لهذه الخطوة ما زال غير واضح. ومع ذلك أشار مسؤولون أتراك إلى إمكانية تخفيف ظروف اعتقاله دون الحديث عن إطلاق سلاحه.
في الختام هذا تفكير ملعن. عرفت يحضر الدول الأوروبية من تفعيل آلية زنان ويعتبرها تسريبا مهددا باتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تخرج على يسير عيدان ألكسندر الحمل للجنسية الأمريكية. الاحتلال الذي يرتكب
تتواصلون على مدى 24 ساعة مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وعبر الأثير. نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع كي لا يعطف في إطار البرامج المنوعة وفي إطار البرامج الثقافية وفي إطار البرامج الدينية وفي إطار البرامج السياسية حوارية خبرية وتعليمية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران محطة التواصل والملتقى.
إلهي وقفت دموعي تسيني وقلبي ببابك باكي ذليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل. فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد
كل يقين بأن لديك شفاء العليم
بأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من العيون.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيون.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل
যারা যথা সময় জীবনের এই অপূর্ব কালকে বৃদ্ধ বয়স যারা প্রশান্ত চিত্ত ও স্বচ্ছ চিন্তাধারার অধিকারী, সুশৃঙ্খলিত ও পরিকল্পিত আচার আচরণ আর কর্মসূচির
অধিকারী,
অন্যদিকে যেসব
كونوا
نستمعين الكلام عاد جمال زاد إلى نشاط جديد وعلى إعداد وتشتري وتشتري بعد 20 عاما من الصمت
بكتر شهور
يفتح من جديد أنه بشش كل بأمشي مقاطعي في إيران وأصدر أول ما أخبر المرحلة الجديدة ويشهر ذلك المعلمين أعطي الفلتشعيات المتحدة
ما هو أنا في بعض
غارديانيا باغنيا ديواي اسرائيل
مدينه الرياضيه افكارها واهدافها وهواياتها الشخصيه التي صورت بمهاره فان روايه كل عشان ديوان كما يرون المقاطع هي اعظم روايات جمال زاده نضجا وكما شرمت في الروايه جوانب السخريه والفكاهه والنقد الاجتماعي والعواطف الانسانيه الساميه والحب جدا للبشر والنغمة الحزينة
في تصوير
محسن بالشسر
أعزائنا المستمعين، هناك رواية أخرى أصدرها الكاتب محمد علي جامود زادي وهي صحراء يوم الحشر 1947، وهي رواية خيالية عن يوم القيامة مستوحاة من رواية الرؤيا الصادقة التي كان والده وأحد أصدقائه قد كتبها قبل ذلك بخمسين عام، لكن رؤية الأب كانت ذات هدف محدد، إذ يرسم من خلالها صورة للأوقات العصيبة التي تنتظر الحكام المستبدين وأعداء البلاد حين يقفون أمام خالقهم. أما الإب فيحرك خياله بادئ البدء في دائرة السخرية والفكاهة، يصور أحوال الناس من مختلف الأنواع عندما يقفون في محضر الخالق وتوزن أعماله، ويظهر بوضوح تأثر الكاتب برسالة الغفران للمعري من ناحية، ومن ناحية أخرى بما جاء من نصائح إلى الحكام والأمراء والمراقبين في آثار جلال الدين الرومي وسعد وحافظ والنظام الجنجة.
ومن بين الأعمال الروائية الأخرى لمحمد علي جبل زادة رواية مجرى الماء وهي رواية مختصرة ومترابطة وقريبة الفهم ومركزة إلى أبعد الحدود، فيتقف في مستوى الأرفع من نقلة روايته من ناحية النقل الاجتماعي، حيث تتناول شخصيات من مختلف الطبقات الاجتماعية ونصب فيها روح الفكاهة وانسيابية الأسلوب. والمكان هو زقاق من أزقة طهران، والشخصيات مجموعة من الأشخاص يعيشون في بيوت الزقاق الستة، والمشكلة تدور حول تطهير مجرى المياه المسدود، فبدونه لن يستطيع الحصول على نقطة واحدة من الماء العزيز الوجود في تلك الأيام قبل أن تعرف العاصمة نظام توزيع المياه في الأنابيب.
بطل الرواية طالب إيراني يدرس في أوروبا ويقضي عطلة الصيف في معتقله، وعندما علم بالمشكلة التقى جيرانه الذين أوكلوا إليه عمل الإصلاحات المطلوبة، فشكر لهم ثقتهم به وباشر العمل على الفور. وبعد المتاعب الكثيرة مع المهندسين والبنائين وبقية العمال، وبعد أن دفع التكاليف من ماله الخاص، ما طلق الجيران في تسديد المال متذرعين بأنه كان مبذرا، ورفضوا تسديد ما يتوجب عليهم، وتكتمل المصيبة حين يسقط القليل مما يملك الطالب من مال في مجرى الماء، ليعصى الطالب فرصة العودة إلى أوروبا للمصيبة بها، فيعتكف في مدينة مقدسة
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله صدق الله العلي. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لعبادتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. قالوا: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبرا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، قد تأخذ النار منه شيئا وتمسك شيئا. ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام الأفاضل، نحييكم أجمل تحية في مستهل حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، حيث نطرح الأسئلة الفقهية والتي تلامس حياتكم اليومية، ونستمع إلى الإجابات الوافية من ضيف البرنامج صراحة الشيخ الدكتور أمين الجامعية. أهلا وسهلا بكم صديقة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وأنا كذلك أحيي مستمعي هذا البرنامج وإذاعة طهران العربية، وكذلك تحيتي لكم وللقادر المحترم في كلمة
موضوع حلقتنا اليوم يدور حول القروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية دقيقة، والتي نتابعها بعد فاصل قصير لنعود إليكم. ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، بعد الترتيب مرة أخرى، السؤال يقول: يقدم بنك الإسكان قروضا للمواطنين، وعلى سبيل المثال لنأخذ مثال في هذا النموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقدم قروضا للمواطنين لمساعدتهم في شراء أو بناء أو ترميم المنازل. بعد الانتهاء من العملية يقوم البنك باسترجاع هذه القروض على شكل دفعات وأقساط. إلا أن إجمالي الدفعات يكون أعلى من قيمة القرض. فهل لهذا المبلغ الإضافي مصور شرعي؟
سؤال جيد أستاذ حمد، لأن هذه المسألة متداولة في المجتمع، الناس يحتاجون أن يراجعوا المصالح ويأخذون ديون مؤجلة، وهناك شبهة بأن هل هذه الديون يعني لها مصور شرعي أو تدخل في عباد المسألة العضوية. هذه مسألة جدا مهمة، لأجل هذا يعني نحن في هذا البرنامج قلنا أنه نتطرق إلى هذه المسألة. سمح السيد الخامنئي في هذه القضية حفظه الله لديه رأي أنه ليس ما يمنحه الجن الإسكان من أجل شراء أو بناء المنازل بعنوان القرض، بل يكون طبقا لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة والجعالة والجعالة والإجارة ونحوها. فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملات لا إشكال في صحتها. يعني على حسب رأي السيد القائد أنه هذه المعاملات لا تدخل في عداد المعاملة الربوية. لماذا؟ لأن هذه المعاملات ليس قروض، يعني قرض إذا الإنسان أخذ من طرف الأخر قرضا وشرط الطرف الآخر زيادة في هذه القضية تدخل المعاملة في عداء العقد يدخل في عداء العقود الربوية المعاملة الربوية. سمحت السيد يقول هذه المعاملة تدخل في عداء العقود الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى
للقرآن والإسلام.
يعني مثلا كما تفضل سماحة الشيخ بأنه الجعالة والإجارة والشركة، هذه العقود مصورة يعني ومجوزة للعجسات زق البنوك والمصارف تدخلك أنت منها في عداد هذه المعاملة، يعني أنت تصبح شريكا لها في هذه المعاملة ولأجل هذه المعاملة. يعني الطرف الآخر
باعتبار شريك
في عمل المستقرض، يعني تدخله كشريك في هذه المعاملة في معاملة جعالة أو شركة أو مضاربة أو ما شابه ذلك. فمن هذه الجهة لا نستطيع أن نستشكل لأنها معاملة جديدة وليس في عداء القرض حتى تكون المعاملة ولماذا مثل أحسن
هذا يعني غلط شائع ليس عمليا حقيقة
ولماذا هذا الربح الذي موجود في هذه القضية أكثر من اللازم أنا لدي شبه بأنها قضية ربوية؟ هذه الإشكالات ليست واردة في المقام، لأن البنك تجعلك وتجعل من يعني يراجع في هذه القضية والمستقرض داخل في عداد أحد المعاملات الشرعية.
شيخنا الكريم مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالقروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية. ماذا رأيكم ورأي سماحة العلماء من منطلق سماحة السيد الأستاذ؟ إن شاء الله
السيستاني
لا يجوز افتراض من البوليتيك الحكومي مطلقا. نعم كأنما هذا إذا كان مشروطا بدفن مبلغ إضافي يخطي حلا لهذا القضية
لا يجوز افتراض من
البوليتيك الحكومي إذا كان مشروطا بدفن مبلغ إضافي على مبلغ إضافي إذا كان مشروطا. يعني البنك يشترط بأن أنا أخذ منك مبلغا إضافيا من دون أن يتطرق إلى قضية معاملة أو شيء آخر
ويعتبر نفسه الذي يعطي القرض.
نعم يعطي القرض يعني
يعتبر المبلغ قرض
لأن ذلك يعتبر ربا بغض النظر عن كونه برهن معنى القوي والوثيق وخلاص قولا بلانك لم تجعل وفي حال تم الاستقرار بهذه القرينة يلغى شرط الزيادة شرط الزيادة كما يلغى أصل الشرط. لماذا يقول يلغى أصل الشرط حتى لو لم يكن شروطا بالزيادة مضاعف لأن البنك لا يملك المال الذي يمكنه ليتمكن من نقله إلى المقصد. لماذا يقول في بعض الأنظمة المصرفية الحديثة وخاصة البنوك التقليدية الأموات التي تقدمها البنوك للعاملين وللمراجعين على شكل قروض عادة ما تكون ممولة من ودائع من المشاركين في البنك.
بقية الأشخاص الذين وضعوا الأموال العملاء الذين يجعلون
الأموال ومصادر مالية أخرى. ولذلك البنوك ليست المالكة المباشرة لهذه الأموال بل تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين. يعني من يودع ماله هناك ومن بين من يحتاج لأنه إذا ما في هناك مال يودع ليس هناك قرض. فالبنك له دور الواسطة بين المودع وبين المقترض
ولا يحق له أن يتصرف.
أحسن من الناحية الشرعية يرى بعض الفقهاء أنه إذا لم يكن البنك مالكا أصليا للأموال وكان يقدمها من ودائع العملاء فلا يجوز له منحها كقرض مشروط بفائدة ليس أموال بفائدة لأن ذلك يعتبر ربا. ولهذا السبب تعتمد البنوك الإسلامية على طرق تمويلية أخرى المشاركة والمبادرة والسعالة والإيجار للتجنب سماحة السيد السيستاني يقول وللتخلص من هذا الإشكال الحل يمكن للشخص أن يأخذ المال من البنك دون نية الاقتراض الربوي. يعني هو يأخذ من دون أنه في باله وينوي بأنه يجب علي أن أرجع مع ربحه. يقول لا يقتر مجرد القرض من دون افتراض واشتراط بأنه أنا أرجع الزيادة
لا ينوي القرض
ثم يرجع إلى الحاكم الشرعي في التصرف فيه وقد تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال. يعني هو نصرح السيد تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال بهذه الطريقة باستخدامه ضمن المصارف المشروعة وفق أحد الحلين التاليين تملك المال دون أن يكون مسؤولا عن سداده. ولكن في هذه الحالة لا يجوز له الامتناع عن إعادة ما يعادل المبلغ للبنك ما لم يتم إسقاطه عنه. يعني يقول يأخذه ولا ينوي بأن يرجع ماذا يرجع الربح إلا إذا كان هناك إلزام من البنك يرجع. يعني إذا البنك سكت عن القضية وكذلك يسقط عن القضية. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية اعتبار المال قرضا على نفسه دون زيادة. وفي هذه الحالة يكفي أن يسدد المبلغ للبنك نفسه نفس المبلغ اللي أخذه يسدد وتبرأ ذمته بذلك، ولا يؤثر في هذا الحال معرفة الشخص بأن البنك سيطالبه بدفع المبلغ الإضافي حيث يجوز له دفعه إذا لزم. يعني يرجع المال الذي أخذه فقط.
خلاصة الكلام أنه ينوي أنا أخذت على سبيل المثال ألف فأرجع
ألف، فأنت ذمتك بريئة بالنسبة للزيادة. نعم. ولو أن البنك يستطيع أن يلزمك بهذا هل يقدر تتحول إلى قضية قانونية ودستورية بأن هناك يعني هناك ضمانات من الدولة وضمانات يعني تؤخذ من الناس في هذا القضية وتستطيع يعني المصرف والبنك بأن يلزم هذه الضمانات والشخص ملزم بأن يرجع المال الزيادة، لكن براءة الزيادة تتحول إلى قضية المال.
تصور أن معظم الناس مبتلين نعم أحسنتم شيخنا الفاضل في هذه الإجابات الدقيقة والمهمة. فيما أشكر مستمعينا الكرام لمتابعتهم هذه الحلقة، وقد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج من هذا اليوم، برنامج الاستفتاءات. وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم مستمعينا الكرام مجددا على حسن المتابعة. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليل، إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.
مني سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. مني سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري منها ترويني تسقيني عذب نداي. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا الله يا ربي، من دونك كل وجودي يكون رخاء. يا الله ذاق قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. من أهوي في دربي بالحب تمد يداك، يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف
شفاء كل كروبي هواك إله الرحمن.
ومن السيرة الحسينية الغراء ننقل لكم أيها الكرام هذه القبسة في أذن توطير الإمام والأخ الأكبر. فقد روى الحافظ الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولما تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له.
وقال الطبرسي وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ما مشى الحسين عليه السلام بين يدي الحسن عليه السلام قط ولا بدره بمنطق إذا اجتمع تعظيما له.
يا الله أكبر من حسن اللهم جنبني بالأرض
زهم قفة الواصرة راس فاسنا بالبراندكم والبرافوش
رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم حسن الاقتداء والتأسي بأخلاق أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. اللهم أهلا شكرا لكم على جميع الاستماع لحلقة اليوم من برنامج أخلاق سلطان
في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثلي رجلين أوقد نارا جعل الخباث والجنابر يسرعن فيها وهو يزعجهن
رسول الله كيهان داشان يو تهليف تاقورهم الجمهان فرسوري باندي دواء من قمدر مشهر قراني ناريوال شكر يا ناريوال فئيليغا بيوستان لكي دترهم مشهر قراني فقرطة بحرين وزان حالت دا بحرين باچاور سخا قوت حالك ليوان فوهقا فداسي عالسي نور عوضان فضوري
Tako mi sunca i svjetla njegova i mjeseca kada ga prati i dana kada ga vidim i noći kada ga zakloni i neba i onoga koji ga sazda i zemlje i onoga koji je ravnom učini i duše i onoga koji je stvori pa joj put dobra, put zla shvatljivim učini. Uspjet će samo onaj koji je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na sankuticu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni
Program Glas Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem gradnjitela za frekvencijama koje možete naći na adresi www.bosanskom.irin.ir na kojem prenosimo program uživo.
Osim toga, predviđemo i svoj
Ya Сейчас хорошо, что я читаю, 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 что я